الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. استضيف هذه الليلة فضيلة الشيخ حسن المراس مع آخر الجلسات في شرح منظومة الشيخ السعدي، وهي قصيدة بالسير إلى الله والدار الآخرة. قال رحمه الله: صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومن الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس الثالث والأخير إن شاء الله في التعليق على هذه القصيدة المباركة لناظمها الإمام السعدي رحمه الله. قد وصلنا إلى البيت 11، وهو قوله: صاحب التوكل في جميع أمورهم. فذكر رحمه الله في هذا البيت مقاما عظيما ومنزلة جليلة من منازل السائرين إلى الله جل وعلا والكمل من عباد الله الصالحين، وهي منزلة التوكل. وأخبر رحمه الله أن هؤلاء الكمل، هؤلاء السعداء، قد صحبوا التوكل على الله جل وعلا في جميع أمورهم صغيرها وكبيرها، وفي جميع أحوالهم وشؤونهم الدينية والدنيوية. والتوكل، قال أهل العلم في معناه، هو أن يظهر العبد عجزه لله سبحانه، أن يظهر العبد عجزه لله جل وعلا، ويظهر فقره وحاجته إلى الله، ويتبرأ من حوله وقوته، ويعتمد بكليته على الله، في جميع أموره. نسأل الله أن يرزقنا التوكل عليه سبحانه جل وعلا. وخلاصة التوكل يا أخوة، حتى نفهم وندرك حقيقة التوكل، خلاصة التوكل ولب التوكل هو الثقة. وماذا؟ الثقة في الله. حتى قال بعض السلف: أن تكون فيما يد الله أوثق منك بما في يدك، أن تكون واثق بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، تثق بوعد الله، تثق برحمة الله، تثق بفرج الله، وهكذا في كل شيء تسلكه أنت تعتمد على الله، يكون عندك تمام الثقة واليقين. ولا يحصل يا أخوة كمال التوحيد ولا كمال العبودية إلا بكمال التوكل على الله جل وعلا وحسن الاعتماد عليه سبحانه. ولذلك تجد في كثير من النصوص الشرعية الجمع بين التوكل والعبادة. من يذكر لنا دليل يستحضره في الجمع بين التوكل والعبادة؟ سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. أين التوكل؟ إياك نستعين. والعبادة؟ إياك نعبد. إن لا يمكن أن تعبد الله إلا إذا أعانك الله واعتمدت على الله بكليته، وإلا لو تخلى الله عنك وعد. قال جل وعلا: فاعبده وتوكل عليه. عبده وتوكل عليه. وأخبرنا الإمام السعدي جزاه الله عنا خيرا أن التوكل يقوم على أمرين، فقال: صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. فالأمر الأول في التوكل هو اعتماد القلب على الله جل وعلا وتفويض الأمور إليه سبحانه، والثقة به جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار. وإذا كان يا أخوة العبد يتوكل على الله في رزقه، هذا شيء عظيم وحسن وواجب، ولكن توكله على الله جل وعلا في هدايته أعظم، وفي صلاح آخرته أولى وأهم وأعظم. وفي تطلب العلم وتتوكل على الله وتثق بالله سبحانه وتعالى، ترجو رحمة الله وتتوكل على الله في طلب الرحمة، في طلب الهداية، وهكذا. الأمر الثاني: بذل الأسباب المشروعة، بذل الأسباب المشروعة النافعة ثم بعد بذل الأسباب لا يلتفت العبد إلى السبب ولا يتعلق به ولا إلى الخلق، وإنما يكون تعلقه بالله جل وعلا. وقد ذكر الله جل أو ذكر هذين الأمرين في كثير من النصوص الشرعية، اعتماد القلب على الله وبذل الأسباب النافعة المشروعة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. بذل السبب اعقلها والتوكل. وقوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وهكذا يعني في كثير من الأمور.
قال رحمه الله: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان.
ثم أخبرنا رحمه الله وجزاه عنا خيرا أن من أجل منازل العبودية وأعظمها وأهمها منزلة الإحسان، الذي عبر عنه بقوله: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. وهذا المقام مقام عظيم، والإحسان هو أعلى مراتب الدين. كم مراتب الدين؟ ثلاثة: الأول الإسلام، ثم أعلى من الإيمان، ثم أعلى شيء الإحسان. فهو أعلى مراتب الدين، والإحسان معناه في اللغة الإتقان، معنى الإحسان في لغة العرب هو الإتقان والإجادة. أما تعريف الإحسان في الشرع فلا أحسن تعريف من تعريف النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أبلغ ولا أشمل منه من تعريفه عليه الصلاة والسلام، حيث قال في الإحسان عندما سأله جبريل ماذا قال: الإحسان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فسبحان الله، ما أعظم هذا التعريف. نسأل الله جل وعلا من فضله، نسأل الله من فضله. وفي هذا التعريف النبوي العظيم الشريف بيان أن الإحسان على مرتبتين: المرتبة الأولى والأعلى هي مرتبة أو منزلة أو مقام المشاهدة، المشاهدة، وهو في قوله عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه. قال أهل العلم في تقريب هذا المعنى، في تقريبه فقط، قالوا: هو أن يعبد العبد ربه جل وعلا على مشاهدة آثار صفاته. لأن هل ممكن العبد يرى الله جل وعلا بعينيه في الدنيا؟ لا يمكن أن يرى في الدنيا، لكن في الآخرة الرؤية ثابتة وحق. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. فما معنى أن تعبد الله كأنك تراه؟ قالوا: يعبده على مشاهدة آثار صفاته جل وعلا، وذلك يعني بمطالعة ما اتصف به الرب سبحانه جل وعلا من صفات الكمال ونعوت الجلال. وهذا المعنى يا إخوة يعني يصعب التعبير عنه، الحقيقة أنه يصعب التعبير عنه. يعني من أهل العلم من يقول: هو نوع من قوة اليقين ونفاذ البصيرة ومزيد العلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته ومعانيها وآثارها ومقتضياتها، بحيث يعني تكسب قلب العبد تعظيما لله ومحبة لله وإجلالا له سبحانه، وتورث في هذا القلب خشية لله وإخلاص الدين له والإنابة إليه، ويفتح عليه من هذه المعاني العظيمة ما لا يعني يخطر على بال ولا يمكن التعبير عنه باللسان. وهذا المقام، مقام المشاهدة، مقام عزيز، هو مقام الأنبياء والرسل وأتباع الرسل، مقام الصحابة رضي الله عنهم، مقام قلة من عباد الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يفتح علينا من فضله وكرمه، وأن ينقي قلوبنا حتى تكون أهل لهذه المعاني الجليلة. إن هذه المعاني الشريفة الكريمة الله المستعان قد لا تحل في قلب ممتلئ بالشهوات والشبهات والأحقاد والضغائن والتعلق بغير الله، لأنها معاني نفيسة شريفة ما تحل إلا بقلب طاهر. وكما قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. مصروف الذي في قلبه كبر، في قلبه مرض يصرف عن كثير من الخير حسب ما في قلب من البلاء. حتى قال أحد السلف: حرام على قلب أن يرى النور وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. الله المستعان. المقام الثاني والمرتبة الثانية مراتب الإحسان هي مرتبة المراقبة، مرتبة المراقبة، وهي في قوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم تكن تراه فإنه يراه، يعني يستحضر العبد قرب الله جل وعلا منه واطلاعه عليه ونظره إليه وعلمه بحاله، بل هو جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما في الصدور، فهو مطلع على ظاهر العبد وباطن. وهذا منزلة شريفة، صحيح أنها دون الأولى لكنها منزلة عظيمة جليلة، وهي بمعنى استحضار دوام مراقبة الله جل وعلا ونظر الله جل وعلا للعبد فيقوم لله بمقام المراقبة. وقال أهل العلم هذا المنزلة، منزلة المراقبة، هي الطريق للوصول إلى منزلة المشاهدة، هي الطريق للوصول إلى منزلة المشاهدة. قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما تزكية النفس؟ قال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. الحديث صحيح الشيخ الألباني. وينتج عن هذين المقامين العظيمين، مقام المشاهدة والمراقبة، مقام آخر وهو مقام الحياء من الله جل وعلا، وما عظمه من مقام. ومن استحيا من الله حق الحياء حفظ الرأس، وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. وعند يعني ذكر المراقبة ننبه ونذكر أنفسنا يا أخوة، ونذكر أبناءنا وبناتنا بضرورة مراقبة الله جل وعلا عند الخلوة بوسائل التواصل الاجتماعي، عند الخلوة بهذه الهواتف وسائل التواصل والشبكات التي ربما جلس الإنسان في مكان في غرفة مغلق على نفسه الباب لا يرى أحد، ويرى في هذا الجهاز ما لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فيراقب الله، يراقب الله في مثل هذا الوقت. اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة أو أن ما نخفي عليه يغيب. ونسأل الله أن يلطف بنا وأن يرزقنا خشيته. الإحسان، مقام الإحسان أو التعبد لله جل وعلا بالإحسان، قال أهل العلم هو على قسمين: منه قدر مجزئ لا يصح العمل بدونه، وهذا القدر واجب، وهو إحسان العمل بمعنى أن يكون العمل قائما على الإخلاص لله جل وعلا ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن يكون العمل متقن على وجه الإحسان إلا بالإخلاص والمتابعة، وهذا القدر واجب ومجزئ. المرتبة الثانية قدر زائد عن ذلك، وهو أن يتعبد العبد لله جل وعلا بمقام المشاهدة أو مقام المراقبة. والله المستعان. الله شكرا.
قال رحمه الله: نصح الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان.
لما فرغ الإمام السعدي جزاه الله عنا خيرا رحمه وغفر له من ذكر حال هؤلاء الكمل من عباد الله وهؤلاء السعداء في ذكر حالهم مع الله جل وعلا ومقاماتهم، مقامات العبودية في سيرهم إلى الله جل وعلا، ذكر هنا من كمال نصحه أيضا حالهم مع الخلق، حالهم مع عباد الله، فقال: نصح الخليقة في رضا محبوبهم. فحالهم مع الخلق على مقام ماذا؟ مقام النصيحة. مقام النصيحة، ما هي النصيحة؟ قال أهل العلم: النصيحة هي قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير، قيام الناصح بالموصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، يعني أن يكون مريدا له، مريدا للخير له، وإرادته للخير هذا ابتغاء مرضاة الله في رضا محبوبهم. فهم يعني ينصحون الناس فيما يقربهم إلى الله جل وعلا وما يجلب رضا الله جل وعلا عنهم، ويرشدونهم بالعلم والإحسان إليهم، يتحملون الأذى منهم عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فجماع الدين كلها يا إخوة وبذل النصيحة. قال أهل العلم: والنصيحة تقوم على أمرين. الأمر الأول القيام بالنصيحة للخلق بتعليمهم دين الله جل وعلا، جلب ما ينفعهم في الآخرة اللي هو أهم شيء وأعظم شيء، ودفع ما يضرهم في الآخرة. وهذا المقام هو أعلى مقامات النصيحة، فيرشدونهم ويعظونهم ويذكرونهم ويدلونهم على الله سبحانه وتعالى. المقام الثاني من مقامات النصيحة للخلق أنهم يحسنون إليهم ويدلونهم على ما ينفعهم حتى في أمور دنياهم، ويتحملون الأذى منهم، ويعاملونهم بالكرم والإحسان والعفو والصف، هذا أيضا من النصح لهم. وكذلك يعني بإرشادهم إلى ما ينفعهم، والصدق في بذل المشورة لهم، وغير ذلك من هذه الأمور العظيمة. كما قال عليه الصلاة والسلام: ولأئمة المسلمين وعامتهم. وجماع يا إخوة حسن الخلق والنصيحة للخلق تستطيع أن تقول بحديثين. قال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعامل الناس بما يحب أن يعاملونه، يعامل أبناءهم بما يحب أن يعاملوا أبناءه به، يعامل أهليهم وبناتهم وأعراضهم بما يحب أن يعامل أهله وعرضه به، وهكذا في كل شيء. والله يا أخوة هذا القاعدة النبوية العظيمة، مدرسة تربوية كاملة، لو عمل بها الناس لحصل خير عظيم، حسنت الأخلاق وتآلفت القلوب، واندفع كثير من الشر والفساد والأحقاد وغيرها من البلاء. لكن وأحضرت الأنفس الشح، فالإنسان يريد الخير لنفسه، ويريد الناس يعاملون أحسن معاملة وأحسن كلام وأحسن تصرف، لكنه لا يريد أن يقابل بمثل هذا. هذا من التطفيف، هذا من التطفيف. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. حتى في الأخلاق والتعامل، وهناك أزمة أخلاق يؤسف لها حتى في أوساط بعض المنتسبين، حتى يعني ما يقال ظاهر الالتزام والاستقامة. والخلق من الدين، بل هو من أعظم منازل الدين. الله المستعان. تفضل.
رحمه الله: صحب الخلائط بالجسوم، وإنما أرواحهم في منزل فوقاني.
صلى الله عليه وسلم. يعني بعد أن بيّن الإمام السعدي رحمه الله أنهم يسيرون مع الناس ويقومون مع الناس لمقام النصيحة لله، يخالطون الناس لأن الناس تحتاج إلى بعضها، لكن هم يخالطون الناس بالأجساد فقط، بأجسادهم وجسومهم، أما الأرواح غير واقفة على رسوم الخلق، بل هي معلقة بالله جل وعلا. الأرواح معلقة بالله سبحانه وتعالى، مشغولة بطاعة الله جل وعلا والسعي في نيل محبته ورضاه سبحانه وتعالى. وهذا ما يسميه العلماء بمنزلة الأنس بالله، منزلة الأنس بالله جل وعلا. والأنس بالله جل وعلا هو ثمرة طاعة الطائعين، ثمرة طاعة الطائعين المخلصين وقرب المتعبدين. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هم اكتفوا بالله جل وعلا عن الخلق، أرواحهم معلقة بالله ويجدون لذة في العبادة والطاعة والعلم، حتى اكتفوا عن كثرة المخالطة للناس. يعني ابن المبارك رحمه الله لما قيل له أنت ما تجلس معنا، يعني ما تكثر الجلوس يعني مع الناس في مجالسهم العامة، قال أجلس معكم أنتم تقتابون الناس، أنا أجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، كيف أجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ اقرأ في أحاديثهم وسيرهم وهديهم ودلهم وعبادتهم، كم من يعيش معهم، حتى هؤلاء يستوحشون من الجلوس مع الناس. عكس الحين اللي يريد يستانس يروح يدور له مكان يجلس معه، حتى لو كان له ولعب ولغو ولو يضيع عليه شيء من دينه، لا، هم يجدون أنسهم وسلوتهم وراحتهم وتفريج همومهم وغمومهم في القرب من الله سبحانه وتعالى، في العلم، في قراءة القرآن، في الصلاة، في القيام، في الذكر. نسأل الله جل وعلا يا أخوان من فضله، نسأل الله جل وعلا من فضله. نعم.
بالله دعوات المشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان.
صلى الله عليه وسلم. هذا البيت 15 من هذه المنظومة المباركة عدله شيخنا الشيخ العلامة الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله ونفع بعلمه وبارك فيه وجزاه عنا خيرا، فجعله رعوا الحقائق والمشاهد كلها، وقال أن تعديله لهذا البيت جاء بعد طول تأمل، وإلا فهو في النسخ هكذا. وقال حفظه الله في معنى كلامه أنه حصل تحريف أو تصحيف من النساخ، والتعديل هذا جاء موافق لتعليقات الإمام السعدي، له تعليقات نافعة نفيسة على هذه المنظومة. وعند هذا البيت قال الإمام السعدي هذه منزلة حقائق الإيمان، هذه منزلة الرعاية وحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، فقال التعديل هذا موافق لما ذكره الإمام السعدي في تعليقاته، والذي يريد يحفظها يحفظها بهذا التعديل. ووافقه كذلك الشيخ صالح العصيمي، سمعت له مقطعا يعني صوتيا حفظه الله ونفع به، وافق الشيخ عبد الرزاق بهذا التعديل. المراد بهذا البيت هو كما أشار إليه الإمام السعدي رحمه الله هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان. فهؤلاء الكمل من عباد الله يرعون حقائق الإيمان ومشاهد الإحسان في كل وقت وحين، ومرادهم بذلك بهذه المنزلة هو الخوف على الإيمان من النقصان، لأن الإيمان يا إخوة يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، والإيمان يحتاج إلى تعاهد، الإيمان يحتاج إلى ماذا؟ أن تتعاهده وأن تنظر في إيمانك، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لا تهمل نفسك وتظن أنك واقف في نقطة معينة، لا، أنت إما أن تتقدم أو تتأخر، وقد يدخل عليك النقص والخلل وأنت لا تشعر. قد قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. ما معنى يخلق؟ يبلى، يصير قديم، وقد ربما يأتي عليه شيء، شوف الثوب إذا ترك وأهمل يأتي عليه شيء من الأتربة الأوساخ القدم، ربما لو طال الإهمال يتفتت ويتقطع، أليس كذلك؟ ولا يصلح بعد ذلك. لكن لو بادر الإنسان لتعاهد ثوبه كلما اتسخ غسله، كلما صار له شيء تعاهده، كلما حصل له خرق رقعه، هكذا العبد مع الإيمان يتعاهد إيمانه ويجدد إيمانه، وتجديد الإيمان مطلوب وله أسباب تجدد الإيمان والحمد لله. ثم قال عليه الصلاة والسلام في ختام الحديث فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. ومنزلة الرعاية معناها يا إخوة كما قال أهل العلم هي مراعاة العلم وحفظه بالعمل، مراعاة العلم وحفظه بماذا؟ بالعمل. ثم مراعاة العمل بالإحسان والإخلاص، إخلاص المتابعة والإتقان لهذا العمل، وأن يكون على وفق السنة خالصا لوجه الله جل وعلا، وحفظ العمل أيضا من المفسدات والمحبطات. إذن الرعاية هي صيانة وحفظ، الرعاية صيانة وحفظ، ولا يمكن أن تتم هذه المنزلة الرعاية إلا بتمام المحاسبة، محاسبة العبد نفسه في كل وقت وحين، قبل الأعمال وبعد الأعمال وفي كل وقت. وهناك آية عظيمة في كتاب الله، يقول أهل العلم من أهل التفسير أنها أصل في محاسبة النفس، وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ذكر، حاسب نفسك، انظر في شأنك وحالك وما أنت قادم عليه. وأنا أيضا أذكر نفسي وإخواني أن نقرأ تفسير هذه الآية من تفسير هذا الإمام الجليل الإمام السعدي رحمه الله، فقد ذكر كلاما نافعا مفيدا بإذن الله.
قال رحمه الله: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن.
صلى الله عليه. أيضا يا أخوة، من صفات أهل السعادة ومقامات أهل الإيمان أنهم أبعدوا أنفسهم وأبعدوا قلوبهم عن كل ما يشغلهم عن الله جل وعلا وعن طاعة الله وعما يقربهم إلى الله وعما يحبه الله. عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، فليس في قلوبهم إلا محبة الله جل وعلا وطاعته سبحانه والسعي إلى نيل رضا الله جل وعلا. تفريغ القلب يا أخوة من الشواغل، هذا هو أحد معاني الزهد العظيمة. لذلك قال الإمام الجليل إمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: الزهد على ثلاثة أوجه، وذكر منها ترك ما يشغل عن الله. إذن ترك ما يشغل عن الله مقام من مقامات الزهد العظيمة، بل قالوا هذا مقام العارفين. ما الطريق إلى تفريغ القلب عن الشواغل؟ ما الطريق إلى تفريغ القلب عن الشواغل التي تشغل عن الله وعن الدار الآخرة وعما ينفع العبد؟ خذوها باختصار يا أخي، خذوها باختصار. قال أهل العلم: الطريق هو ترك الفضول. ترك ما الفضول؟ ما معنى الفضول؟ قالوا: ما لا يعنيك ولا يفيدك ولا تتعلق به أهمية ولا عناية في أمر الدنيا ولا آخرة. بمعنى حافظ على بصرك، حافظ على سمعك، أنت حافظت على قلبك. قالوا: ترك ما لا يعني. ترك الفضول هو ترك ما لا يعني، الكلام أيضا، فضول الكلام، فضول النظر، فضول السمع، فضول حتى المخالطة، شيء زائد عن قدر حاجتك فيما يقربك إلى الله تركه. والله يا أخوة، كم جر الفضول أقوام إلى أن انتكسوا، حتى لما يفتح الهاتف ينظر له مثلا مقطع، ودخل ينظر مقطع شرعي، أليس كذلك؟ بعدين يشوف الفضول يأخذه، يبدأ يقلب، يفتن بشيء، وتميل نفسه إلى شيء، بصورة، بمقطع، بأغاني. هذا الإنترنت بلاء عظيم، أجلكم الله وأكرمكم، جمع فيه زبالة العالم كلها، ولا يسلم إلا من سلمه الله. فإياك الفضول، إياك والفضول. فرغ قلبك من الشواغل حتى يمتلئ بمحبة الله سبحانه وتعالى والقرب منه، وتجد حلاوة الإيمان. وحقيقة الزهد يا أخوة هو زهد القلب كما قال أهل العلم، وهو ألا تدع الدنيا تساكن قلبك، يعني تجعل الدنيا في يدك لا تجعلها في قلبك. والله المستعان.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان.
صلى الله عليه. هذا البيت أيضا بين فيه الإمام السعدي رحمه الله أن هؤلاء الكمل من عباد الله والسعداء، لأنه قال في أول منظومة: سعد الذين تجنبوا سبل الردى. هذه مقامات السعداء. ذكر أنهم بعد أن فرغوا قلوبهم من جميع ما يشغلها عن الله، اجتهدوا في ملئها بالأفكار النافعة والعزوم الصادقة، اجتهدوا أن يملأوا قلوبهم بكل ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى من العلم النافع، من تدبر القرآن الكريم، كثرة الذكر، من التفكر في الآخرة وما فيها من الأحوال والأهوال العظيمة. والنفس يا أخوة إذا لم تشغلها بالطاعة شغلت بإيش؟ بالمعصية. القلب والنفس، القلب إذا ما ملأته بالأفكار النافعة التي تقربك إلى الله جل وعلا، هو يشغلك بالأفكار الرديئة التي يعني لا يجد منها العبد إلا الهم والغم والضياع، تشتيت البال والذهن، ولا يحصل شيء، ولا يحصل شيء. أماني ومنون، مثل ما قيل: والأماني رأس أموال المفاليس. الأماني رأس أموال المفاليس. فأنت اشغل قلبك بالأفكار النافعة قبل أن تشغلك النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان بالأفكار الرديئة. وفي هذا البيت يعني تنبيه أيضا مهم، وهو التنبه يا أخوة على إصلاح الأفكار، إصلاح الأفكار والخواطر، حراسة الأفكار والخواطر وحفظها. لأنك أنت الآن إذا حرست خواطرك وأفكارك، ماذا؟ سعيت إلى صلاح قلبك، حميت قلبك من الضياع، وصلح القلب. وإذا صلح القلب صلحت الأعمال والجوارح والأقوال. لذلك قال أهل العلم: أصل الفساد كله من قبل إهمال الخواطر، أصل الفساد من قبل إهمال الخواطر. حتى الإمام ابن القيم رحمه الله يشبهها بأنها بذر الشيطان. الخواطر بذر الشيطان، إذا أنت أهملتها الشيطان يتعاهدها ويسقيها، وما تشعر إلا تلك الخواطر قد أصبحت عزائم، وأصبحت شبهات وشكوك، وربما عقائد منحرفة، والسبب هو الإهمال. ولو أن الإنسان رد الخاطر من بدايته وأول وروده ما ضره بإذن الله، واستعان بالله وذكر الأوراد الشرعية المعروفة عند خواطر السوء من الاستعاذة بالله جل وعلا وهي أعظمها، لاندفعت. وذكر الإمام السعدي رحمه الله هنا ثلاثة مقامات قلبية، وهي الحركة والهم والعزم. قال: حركاتهم وهمومهم وعزومهم. الحركة قال العلم هي الإرادة المجردة، وقال بعضهم هو ميل النفس إلى القيام بالأمر، مجرد ميل النفس هذه حركة. ثم يأتي بعدها أعلى منها الهم، وهو الإرادة المقترنة بالجزم، أو يعني اجتماع النفس على الأمر. يأتي مرحلة أعلى وهو العزم، قالوا هي الإرادة المقترنة بالجزم الذي هو الهم، مع تهيؤ فعل أسباب المراد، أو تستطيع أن تقول عقد القلب على إمضاء الأمر. الشاهد يا أخوة أن كل توجه قلبي هو حركة، كل توجه من قلبي هو حركة. فإما أن يرتقي فيصبح يعني هم ثم عزيمة، وإما أنك أن ترده فيتلاشى ولا يضرك بشيء بإذن الله، والله المستعان. وأيضا في هذا البيت والذي قبله التنبيه يا إخوة، نعيد التنبيه ونكرر كذلك التحذير والحذر من جميع الشواغل والصوارف عن الله جل وعلا والدار الآخرة. وقد ذكر الإمام المقيم جملة منها، قال: هجر العوائد، هجر العوائد والعوائق والعلائق، هجر العوائد والعلائق والعوائد، ارجعوا إلى معانيها، وأن المقام مقام اختصار. ومن أيضا الصوارف العظيمة والشواغل العظيمة اتباع الهوى، فهو يهوي بصاحبه في مهاوي الردى. ومنها كذلك والعياذ بالله الحذر من الشيطان الرجيم، فإنه من أعظم الشواغل والصوارف عن الله والدار الآخرة. وهناك أسباب شرعها الله تحمينا من هذا كله بفضل الله جل وعلا. و أيضا يا أخوة من أعظم الشواغل والصوارف هذه الوسائل، نرجع مرة أخرى إليها، هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، كم صدت أناس كثير عن الله وعن ذكر الله وعن العلم وعن طاعة الله، وأدخلتهم في سيل جارف من الفتن. منهم من ثلم دينه، نقص ومنهم من ذهب ولا يخرج منها أحد سالم إلا من سلمه الله جل وعلا ومن عليه بتوبة. فلا تتوسعوا فيها، استعملوها في الخير واحذروها حذرا شديدا، فهي من مكر أعداء الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام. نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله العافية والسلام. تفضل شيخ.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان.
هذا هو آخر بيت في هذه المنظومة المباركة الجميلة الجديدة، وهو قوله: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. هو رحمه الله في هذا البيت يثني على أهل هذه الأوصاف الكريمة والمقامات الجليلة التي ذكرها في المنظومة، فيقول: هؤلاء نعم الرفيق، أنعم بهم وأكرم من رفقة وصحبة. ويحثنا على مصاحبة من اتصف مثل هذه الأوصاف ومرافقتهم والبحث عنهم، وأن يكون المسلم ملازما لهم سائرا معهم، يعينوه في سيره إلى الله جل وعلا، يذكروه إذا نسي، ينبهوه إذا غفل، يعلموه إذا جهل، يأخذوا بيده، يشدوا أزره حتى يكون معهم على الطريق إلى أن يصل الجنة. والمرء يا أخوة إنما هو بإخوانه، والقرين بالمقارن يقتدي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والله جل وعلا قد أمرنا بذلك وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صبر نفسك والزم نفسك الجلوس مع الطيبين والصالحين وأهل العلم وطلاب العلم وأهل الاستقامة وأهل الذكر والصلاح، الزم نفسك الجلوس مع أهل التوحيد والسنة، واحذر الجلوس مع البطالين وأهل البدع وأهل الضلال وأهل الفجور وأهل الفسق، وحتى مع من لا عناية له بالدين والدار الآخرة. فإن الطبع سراق يا أخوة، الطبع سراق، فتسلل الطباع إلى النفوس أشد من تسلل الأمراض وعدوى الأمراض. فلا يشعر العبد بعد فترة من جلوسه مع هؤلاء إلا وقد أفكاره مثلهم، اهتماماته مثل اهتماماتهم، وهكذا حتى طباعه أسلوب كلامه مثلهم. والله المستعان. قال أهل العلم: فأولى الناس أن تطلب صحبته هو من كان هكذا بهذه الصفات، مخلصا لله، مقبلا على طاعة الله، معتن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة، متوكل على الله، راجي رحمة الله، خائف من عذاب الله، منشغل بنفسه، منجمع عن الخلق، يبكي على خطيئته، يذكر بالله، يعلم الخير، هؤلاء تسعى في صحبتهم. قال الحسن البصري رحمه الله: لأن تصحب قوما يخوفونك النار حتى تلقى الله جل وعلا آمنا خير من أن تصحب قوما يؤمنونك حتى تلقى الله خائفا. وقال وهب بن منبه: استكثروا من الإخوان ما استطعتم، وأنا الطيبين استكثر منهم. هؤلاء نعم العدة ونعم الذخر، نسأل الله أن يجعلكم من ومن أخوان. وقال السلف: أعجز الناس من فرط في طلب الإخوان، هذا من أعجز الناس. وين تلقى الأخ الصالح اليوم؟ إذا رزقك الله أخ صالح تمسك به. كان السلف يدعون الله جل وعلا أن الله يرزقهم أخ صالح. قال أحد السلف: سألت الله، كان مسافر في طلب العلم، قال: سألت الله جل وعلا أن يرزقني صاحبا صالحا، فرزقني الله بأبي هريرة رضي الله عنه. تعرف على أهل العلم، زر العلماء، صاحبهم، وانتفع بصحبتهم ومعرفتهم. تعرف على إخوانك من طلاب العلم، زوروا بعض يا إخوان، آزروا بعض، ناصحوا بعض، كونوا مع بعض، فإن هذا يعني سبب عظيم من أسباب الثبات. وكما يعني عرفنا أن العبد في مقام من مقامات الدين يحذر من العوارض والشواغل، واحذر أيضا من أصحاب السوء. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ما ضاع كثير من الشباب إلا بسبب مجالسة البطالين العطالين اللي ما عندهم شيء. أكثر الجلوس مع هؤلاء لا يعتنون بالصلاة، لا يعتنون بالذكر، لا يتحرزون من غيبة ولا من نميمة ولا من مشاهدة حرام شيئا فشيء، حتى ضاع معهم. والله المستعان. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لا تصحب إلا مؤمنا، أكذا قال عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أخوان يهدينا الصراط المستقيم وأن يثبتنا على الإسلام والتوحيد والسنة حتى نلقاه، وأن يصلح قلوبنا، أن يهدي قلوبنا، وأن يسدد ألسنتنا. نسأل الله جل وعلا الذي لا إله إلا هو أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتوفانا وهو راض عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. جزاكم الله خيرا جميعا. جزا الله الشيخ زيد على ما تفضل به وتكرم. نسأل الله أن يجعل منزل عامر على الطاعة، وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع نبينا عليه الصلاة والسلام، صلى الله وسلم على نبينا محمد.